الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته طيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. التقى مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني في فيينا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورو، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. وتباحث الجانبان حول مسار المفاوضات التي ستجري خلال الأيام القادمة، حيث استنفت جلسات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا أمس بعد توقف دام 3 أيام بمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليمان والمهندس، معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وقال نصر الله خلال مهرجان أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين سليمان والمهندس أن تداعيات جريمة اغتيالهما ما زالت مستمرة، مشيرا إلى وقوف الشهيد سليماني إلى جانب الشعب العراقي، وأكد أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء. صرح مصدر أمني عراقي أن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من تدمير الطائرتين، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية على حد قوله. ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من يومين ضد الوحدات الأمريكية في العراق بعد هجوم مماثل استهدف قواتها مؤخرا. أعلن حزب الأمة القومي السوداني أن طريق الخاص هو في استئناف شرعية الوثيقة الدستورية والتحول المباشر إلى الحكم المدني. وجاء في بيان لحزب الأمة القومي أكبر قوى إعلان الحرية والتغيير أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دليل دامغ على فشل كل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدا رفضه لأي سيناريو جديد لتمدد الانقلاب في البلاد. أفادت وزارة الداخلية التونسية أن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري يخضع للإقامة الجبرية بتهمة تقف وراءها شبهات إرهاب وفق تعبيرها. من جهتها نددت هيئة الدفاع عن البحيري بهذه الإجراءات، مشيرة إلى رفعها شكوى ضد الرئيس قيس سعيد تتهمه باختطاف البحيري وإخضاعه للإقامة الجبرية. أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الصباح اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس المجلس افتتح الاجتماع الذي شهد انسحاب 13 نائبا عند أداء اليمين، مضيفة أن بلود الجلسة تضمنت برنامج عمل الحكومة حتى العام 2024. أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن المروحية من طراز عطاليف أو الخفاش، وقد سقطت في البحر الليلة الماضية خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. أعلنت الصين أنها ستواصل تحديث ترسانات النووية، مطالبة الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترساناتهما النووية. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن وموسكو ما زالت تمتلكان 90% من رؤوس النووية بالعالم، وأن عليها خفض ترساناتهما النووية بشكل ملزم وقانوني، مضيفا أن تمديد معاهدة ستارت 3 خطوة مهمة ولكنها غير كافية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع من كانون الثاني يناير عام 1999 ميلادي، وصل المساعد القائد العام للقوة الجوية الأمريكية الجنرال الأمريكي هايزر إلى طهران بصورة خفية في مهمة سرية لنجدة النظام الملكي الجائر، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية في أيامها الأخيرة وعلى أعتاب الانتصار. وقد أعلن النظام الملكي الجائر خبر وصول هايزر إلى طهران بعد يومين من وصوله، وقد ذكر في كتاب مذكراته أنه تلقى الأوامر من واشنطن بتشكيل حكومة قوية بزعامة العميل شاهبور بختيار، وفي حالة تعذر ذلك عليه تنفيذ انقلاب عسكري، لكنه فشل في مهمته نظرا للتظاهرات العارمة ووحدة الكلمة لدى الشعب الإيراني وتمسكه بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية ترك الجنرال هايزر طهران راجعا إلى أمريكا. وأخيرا وفي الأول من جماد الثاني عام 659 للهجرة، توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي محمد بن محمد أبو الفتح الإشبيلي المعروف بابن سيد الناس. وقد ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 للميلاد، وتلقى فيها علومه الدينية وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من أساتذة الحديث والفقه كأبي الفرج الغزي وصلاح الدين الصفدي. وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكتاب عيون الأثر في المغازي والسير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
التراب اللي تسحبه يصير جنات النعيم، والتراب اللي تسحبه يصير جنات النعيم. أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم، أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم. والله صعب اللي يفقد امه صدق يتسمى يتيم، والله صعب اللي يفقد امه صدق يتسمى يتيم. دفنوا امه وريت وي امه اندفنا، دفنوا امه وريت وي امه. يا خواتي يا خواتي
راحت أمي راحت أيامي المحنة يا خواتي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. سليماني والطريق إلى فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة علياء صالح، وفيها سنكون مع العضو في التجمع الطبي الديمقراطي رأفت أبو مريم. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين. سيكون معنا اليوم الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وبعد ذلك سنكون مع فقرة مع الشهداء، وسنتعرف على شهيد آخر من شهداء التحرير والمقاومة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة علياء صالح.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مغبة أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وناشد ذوي الأطفال المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية سرعة التحرك للضغط الفاعل على الاحتلال لوضع حد للكارثة المحققة التي تهدد مشافي القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يقف حائرا عاجزا أمام طفلته المولودة لتوها والتي أدخلت على عجل إلى قسم العناية المركزة في حضانة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي بغزة. فالرضيعة هذه تحتاج إلى أدوية لا يتوفر معظمها داخل المشفى الحكومي، وهو أمر قد يفرض على الرجل أن يلجأ قسرا لشراء العلاج باهظ الثمن من الخارج لإنقاذ طفلته.
الأطفال ما إلهم دعوة في أي شيء ولا إلهم زم في أي حاجة، إنهم يطلعوا لهم يعني يوفروا لهم كل شيء. مش كل واحد يعني أبو طفل قادر يجيب ويعمل يسوي، إنه يجيب لها علاج، يجيب لها أدوية، يجيب لها حليب، يعني صعب الأمور شوية.
نقص أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لحياة معظم هؤلاء الأطفال يبدو الكابوس الأخطر الذي يلاحق الأطفال الخدج وحتى عائلاتهم، ناهيك عن نقص الحليب العلاجي غير المتوفر أصلا في القطاع. هنا تتعالى النداءات للعالم ومنظماته من أجل التحرك لإنقاذ أطفال غزة الذين يهددهم الحصار الإسرائيلي بالموت المحقق.
نتمنى من كل الناس في العالم توقف مع غزة ومع أطباء غزة ومع أولادنا مع أطفالنا، يعني يحاولوا يعني يساعدونا بغزة بكل الإمكانيات. إحنا مش هنقدر نطلع نسافر في أولادنا برا، فالأطباء بيحاولوا يبذلوا أكبر مجهود هنا بأقل الإمكانيات لأنه ما في طلوع برا.
وبينما تغيب آفاق الحلول العاجلة، تحذر وزارة الصحة بغزة من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها ما لم يتم تدارك الموقف.
هناك كارثة قريبة جدا إن لم يتم دعمنا، يعني الأجهزة الطبية، الكادر الصحي، الأدوية، المستلزمات الكاملة يجب توفيرها خلال أسابيع.
ما يجري داخل أقسام حضانات الأطفال بغزة يعكس حجم التردي والإرباك الذي وصل إليه الواقع الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد.
نشكر الزميل محسن الباري وعن تداعيات أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في قطاع غزة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، نستمع معا.
دكتور رأفت، وقع الحصار على قطاع غزة أدى إلى تداعيات كثيرة، وبرز في الآونة الأخيرة موضوع نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع. كيف تتابعون هذا الموضوع دكتور رأفت، وخطورة عدم تأمين هذه المواد للأطفال الخدج في المشافي؟
حقيقة الأمر إحنا في أزمة، أزمة حقيقية. يعني لما نيجي نفكر في تداعياتها سهلة، ولكن يعني بنفس الوقت صعبة. هاي سبب لإشي مسبب موجود من الأول. بالشكل الطبيعي المفروض في إلنا ممثلية، في إلنا ناس مسؤولة عنا، في إلنا إطار، سلطة وطنية، دولة، نظام. يعني إحنا بواقع تحت احتلال إسرائيلي بالشكل، خلينا نقول المباشر أو غير المباشر، مش هاي المشكلة. الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الموضوع، ولكن بعد اتفاقيات أوسلو صار في عنا تمثيل فلسطيني من خلال يعني منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف اللي صار. الآن إحنا بدنا نطالب، يعني سواء منظمة الصحة العالمية أو بدنا نطالب الأمم المتحدة أو مؤسسات حقوق الإنسان أو حنخش في هاي الزاوية في المتاهات. ممكن كل واحد يقعد يقول لك أنا بدي ممثل واحد أحكي معه، فبالتالي كيف العالم بده يساعدنا وإحنا مش مساعدين بعض في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كثير كثير يعني شائك وعائق جدا.
يعني دكتور رأفت تقول إن الانقسام الفلسطيني والخلافات ربما تؤدي أيضا لهذه التداعيات، وتضيف إلى وقع الفلسطيني في غزة عاملا آخر يزيد في الحصار، أليس كذلك؟
نعم، لأنه طرفي الانقسام كل واحد يعني عايش في نظام اجتماعي اقتصادي خاص فيه، والمواطن هو اللي قاعد بيدفع الثمن نتيجة هذا الموضوع. ونبين الوضع في غزة الآن يعني يرثى له، سواء كان بالمعنى الصحي، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى الاقتصادي، يعني تداعيات يعني كثيرة قاعدة بتترك أثرها على الانقسام. زائد أجل موضوع كورونا وجائحة كورونا والواقع الدولي اللي صار جديد، وإغلاق يعني أغلب مطارات وحدود العالم، يعني فبالتالي زاد الأمور تعقيد أكثر وأكثر. الآن يعني عن جد يعني غزة بالشكل الكامل أنا بقول لك تحتضر، ليس فقط يعني على مستوى الجانب الصحي، ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كمان بهذا الجانب. يعني انظر للواقع اللي موجود، لا ترى مقومات حياة موجودة في قطاع غزة الآن، لا ترى شكل من أشكال الحياة. يعني بتلاقي الحياة يعني تكاد تكون معدومة، ويعني الناس دوبها تتنفس تنفس يعني العناية المركزة.
طيب دكتور رأفت، يبقى الأطفال هم الحلقة الأضعف، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في النظر إلى هؤلاء كإنسان وبشر بغض النظر عن الخلافات السياسية؟
أنا بوافقك، إحنا بالشكل الرئيسي إحنا تحت احتلال، يجب أن يعني نناهض الاحتلال في هذا الجانب، ويجب أن يتحمل مسؤوليتنا الاحتلال في هذا الجانب. ولكن يعني زي ما حكيت لك إنه اتفاقية أوسلو حطتنا في خانة مسؤولية منظمة التحرير. هل مسؤولية منظمة التحرير خرجت بعد الانقسام اللي صار، وصار مسؤولية يعني الإخوة في حركة حماس. الآن الكل بنادي بإنهاء الانقسام وفك الانقسام وإنهاء الحالة اللي موجود والخروج لحالة وحدة وطنية أو الخروج لانتخابات أو 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 حتى نصير نعرف نحاسب مين. أنا شخصيا مش عارف أحاسب مين. ايش ذنب الطفل هاد يعيش هاي الحالة اللي موجود فيها، وهي ابسط مقومات المحافظة عليه. يعني بتناشد، بتطالب، بتزعق باعلى الصوت يا عالم انه هاي الحالة اللي موجودة حتى نخرج من هذا الوضع اللي موجود. فيعني احنا هاي مشكلة نتيجة مشكلة.
عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء علياء صالح، محسن الباري وحسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول لعضو التجمع الطبي الديمقراطي رأفت أبو مريم.
غدر عبانا غضب، ثبت يداك أبا لهب، والصحر يهدي حاسما، فالكل أصبح قاسما.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى محورنا سليماني والطريق إلى فلسطين، والساعة الآن الثانية إلا دقيقة واحدة أو دقيقتين بتوقيت القدس المحتلة مساء. وإلى العناوين. ما شكل علاقة القائد الشهيد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية؟ ما الدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة؟ ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة؟ ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟ تحيي الجمهورية الإسلامية في إيران وقوى محور المقاومة الذكرى السنوية الثانية لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي أكد بالمناسبة أن محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين، وشهادة الفريق سليمان انعكست بجلاء ووضوح على المستوى الوطني والدولي، والشهيد أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة. هذا وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني خلال مراسم إحياء الذكرى أن الشهيد سليمان استطاع أن يوحد سير خطى المقاومة في محور المقاومة، معتبرا أن الترابط الذي أوجده الشهيد داخل طهران انعكس على مختلف الدول. من ناحيته عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق قال إن الشهيد سليماني كتب بدمه ولادة جديدة لمحور المقاومة الذي أوجد تحولا استراتيجيا في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني في لبنان وفي فلسطين. على الصعيد الفلسطيني شهدت غزة مهرجانا مركزيا للفصائل الفلسطينية إحياء لذكرى شهادة الفريق سليماني. وبالمناسبة صرح محمد البريم مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة بأن الشهيد سليماني هو شهيد القدس، وهو الذي ضحى وقاوم وجاهد من أجل أن تبقى قضية فلسطين حية. قراءة الذكرى الثانية لشهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتفاعلها على مستوى الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
بحضور شعبي وفصائلي أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى السنوية الثانية لرحيل شهيد القدس القائد قاسم سليماني. هنا حضرت مناقب الشهيد الراحل الذي أفنى حياته على طريق القدس وفلسطين، ومثل رمزا للتحدي ومجابهة المشروع الصهيوني الأمريكي.
هذه ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي رحيل القائد الكبير قاسم سليماني الذي ما زال دمه يفوح في أحياء فلسطين، في شوارعها، في جبالها، في سهولها، بما قدمه للحركة المجاهدة، لكل الأذرع العسكرية في فلسطين.
تجمع الفصائل الفلسطينية إذن على دور الشهيد الراحل سليماني في تعزيز قدرات المقاومة في وجه الاحتلال عدة وعتادة، فتؤبن اليوم الراحل مؤكدة المضي على نهجه حتى التحرير.
دعم المقاومة الفلسطينية بكل أوجه الدعم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من إمكانيات وقدرات. نحن خير أوفياء لهذه الدماء الزكية الطاهرة،
وسنعمل على تحقيق الحلم الذي كنت تحلم به من أجل أن تصل إلى القدس. لنقول لك لا يوجد لدينا خيار إلا النصر أو الشهادة.
فهرولة بعض أنظمة العرب للتطبيع مع الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية لن تغير من المعادلة شيئا، يقول الفلسطينيون الذين طالبوا العرب بالحذو حذو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ما زالت تمثل سدا ودرعا في وجه الأطماع والمخططات الأمريكية العدائية.
من هذا المنطلق نحن نوجه التحية للجمهورية الإسلامية في إيران التي دعمت وما زالت تدعم المقاومة، وندعو دولنا العربية والإسلامية أن تحذو حذو الجمهورية الإسلامية في دعمها للمقاومة دون اشتراطات.
وفية لكل أحرار العالم والمؤازرين لها، تبقى فلسطين إذن بمقاومتها التي أصبحت اليوم تمثل رقما صعبا في حسابات السياسة في المنطقة برمتها.
رحل الشهيد قاسم سليماني جسدا، لكن روحه إذن ما زالت حاضرة لدى الفلسطينيين والشعوب الثائرة. يشيد الكثيرون بدوره الريادي في دعم المقاومة الفلسطينية التي أصبح الاحتلال الإسرائيلي يحسب لها ألف حساب.
شكرا للزميل رأفت عسلية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد عصام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين.
الله يسلمك سيد عصام. القائد قاسم سليماني اسم ارتبط بمسار الصراع مع العدو من خلال العلاقة مع فصائل المقاومة. ما علاقة الشهيد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية؟
بداية نمتاز الفرصة لتوجيه التحية إلى روح الشهيد الحاج سليماني ورفيقه درب الحاج مهدي المهندس اللذان سقطا شهداء بفعل الإجرام الأمريكي في أرض العراق الشقيق. واستهداف سليماني هو استهداف للمقاومة، وهو إقرار بالدور البطولي والنوعي الذي كان يقوم به سليماني ورفاقه في مقارعة الاحتلال الأمريكي للمنطقة العربية وفي مقارعة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وشعبنا الفلسطيني والتاريخ سيشهد بما قام به الشهيد سليماني والدور البطولي والدعم الغير محدود للمقاومة الفلسطينية بما هو معلن وبما هو غير معلن من الدعم المالي والمادي واللوجستي والتدريب البشري، وهو قدم الكثير من أجل فلسطين لإيمانه العميق بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضا بإيمانه العميق بدوره النضالي والكفاحي في مقارعة الإرهاب في المنطقة العربية وفي فلسطين بشكل خاص. فاليوم نحن نستذكر هذه التضحيات وهذا الجهد الكبير الذي قدمه سليماني للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها. وعزاؤنا هو أن يستمر على درب الشهيد سليماني ورفاقه بمواصلة النضال، وإيماننا العميق بأن فلسطين لن تتحرر إلا بالمقاومة، ونحن أوفياء للشهيد وإلى دوره البطولي، وستبقى فلسطين شعلة للمقاومة وستبقى جنبا إلى جنب مع محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الأمريكي للمنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
طيب، ما هي أبرز المحطات التي عاشتها المقاومة في ظل العلاقة التي ربطتها مع الشهيد سليماني؟
أولا، العلاقة هي علاقة وثيقة وهي علاقة تكاملية، وقد استفاد شعبنا ومقاومتنا استفادة كثيرة في الجانب البشري، كادر التهيد البشري ونقل التكنولوجيا إلى قطاع غزة، وتزويد شعبنا ومقاومتنا بأحدث الأسلحة والتي كان لها الدور البارز في معركة تيب القدس، ولقد كان سليمان حاضر في معركة تيب القدس من خلال موقعه للقطاع من عناصر القوة، كما ساهم من خلال موقعه النضالي المعروف ببلورة استراتيجية قد نجح في الحد كبير ببناء محور المقاومة التي تمده الثورة الإسلامية في طهران بكل عناصر القوة في المسار النضالي فلسطينيا وأيضا في الجانب العربي. فعندما اعتلى هذا الدور القاسم سليماني كان دائما محط أنظاره هي القضية الفلسطينية ومحط أنظار المقاومة الفلسطينية، وعمل واصل الليل بالنهار لكيف أن يوصل السلاح إلى شعبنا في قطاع غزة، وكان عمل الليل نهار كيف كان يقوم بتدريب كل الكوادر البشرية وإمدادها بالإرادة وبالخبرة حتى نتمكن من رصد هذا العدو الإسرائيلي ودحره عن أرضنا وعن شعبنا. وكما قلت، كانت جهوده بارزة وكانت واضحة وجرية جميع الأيام في معركة سيف القدس التي كان لها تداعيات كبيرة في المنطقة، وما زالت تداعياتها لحتى هذه اللحظة، وشكلت بداية لانهزام وانكسار المستوى الصهيوني في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.
طيب، كيف يمكن قراءة الموقف الفلسطيني بعد عامين على اغتيال الحاج قاسم؟
أولا، عندما نتحدث عن الشيخ قاسم سليماني، هو كان يسير وفق نهج ووفق سياسة للدولة الإسلامية الإيرانية. وإيران لم تتوقف عن دعمها للمقاومة الفلسطينية بعد رحيل الشهيد سليماني، لأننا ندرك أن الجمهورية الإيرانية هي وفية لقاسم سليماني ووفية لخطه النضالي، وهي وفية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته. وبالتالي رغم رحيل الحاج سليماني، إلا أننا رحيله بالتأكيد هو خسارة، ولكن كما قلت، عزانا بالدعم التي نزالت تقدمه الجمهورية الإيرانية، وأيضا باستمرار شعبنا الفلسطيني على نهجه بمقارعة الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذه المناسبة ندعو أشقائنا في إيران بدعم كل الأجنحة العسكرية التي تؤمن بخيار المقاومة وتواصل الكفاح والنضال من ضد الاحتلال الإسرائيلي والإمبريالي في المنطقة العربية وفي فلسطين.
طيب، هل يمكن القول أن الشهيد سليماني أوجد نقلة نوعية في إمكانيات وأداء المقاومة؟
بالتأكيد، وهذا كان واضحا في معركة سيف القدس، ولولا هذه الخبرات ولولا هذه التكنولوجيا ولولا هذا الكادر البشري الذي تم تأهيله على يد قاسم سليماني ورفاقه، وهذا الإعداد والتجهيز والتحضير والجانب المادي والمعنوي، لما كان لهذه المعركة أن تكون بهذا المستوى من الأداء والحنكة السياسية والحنكة الميدانية التي استطاعت تكبيد العدو خسائر كبيرة جدا. وكما قلت، أن تفاعلات وتداعيات معركة سيف القدس لم تنتهي بعد، وهي بالعكس هي مقدمة للانتصار على المشروع الإسرائيلي والمشروع التوسع الاستيطاني في المنطقة العربية. وهذا كله كان محط إلهام للمقاومة ومحط إلهام لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا يؤكد هذا مقاومتنا والتزام شعبنا ووفاء لنهج للحاج قاسم سليماني ورفاقه. وبالتالي هذا جزء من الوفاء، وأثمرت جهود السليماني بنتائج هذه المعركة وهذا الانتصار الذي حققه عبدنا، وهو موضع افتخار لنا ولكل محور المقاومة ما حققت في معركة سيف القدس.
طيب، ما الرسالة التي توجهها غزة في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟
الأولى أن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيدا لشهيد سليماني وإلى رفاقه وإلى دربه، بأننا عازمون على مواصلة النضال حتى تحت دحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين، وسنواصل المقاومة، وأننا نؤمن بأن المقاومة هي خيارنا وهي سبيلنا لإلحاق الهزيمة بأعدائنا. وفي هذه المناسبة نتقدم مرة أخرى بخالص العزاء لأحوال الشهدين سليمان والمهندس في تأكيد منا أنهم الشهدين المقاومة في فلسطين وفي سوريا وفي العراق، وهي رسالة ثانية للعدو الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية اليوم لديها من الإمكانيات ولديها من الإعداد ولديها من التجهيز لدحر هذا العدوان وتكبيد الاحتلال الخسائر الكبيرة. ورسالتنا الثالثة هي لأشقائنا في الجمهورية الإسلامية بتوفير مزيد من الدعم السياسي والمادي والمعنوي، ونحن على ثقة بأنهم كما نحن سنبقى فيها بدماء الشهيد الحاج سليماني ورفيق دربه الحاج مهدي المهندس، وأعدنا الوفاء والإخلاص هو من القيم يعني المتجدرة في هذا الشعب الفلسطيني. نعم. ودماؤه ستبقى حاضرة، ومطلوب منا أن نستمر في نهج المقاومة كما أراد سليماني بمقارعة الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي العربي.
نعم، هل تعتقدون بأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني حقق المسعى الأمريكي بالقضاء على التكاتف والترابط بين المقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية؟
رغم اعترافنا بأن فقدان الشهيد قاسم سليماني هو خسارة كبيرة للمقاومة وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن كما قلت نعم هو شخص وخبرتي ولو تجربتي، وأعطى كثيرا للمقاومة الفلسطينية ولمحور المقاومة في المنطقة العربية، ولكن هناك كان يقف من خلفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما تملك من مال ومن إعداد ومن سلاح ومن حضور إقليمي ودولي، وهذا الدور لم يتوقف ولم ينتهي عند حديث اغتيال الشهيد قاسم سليماني. تالي هو عزائنا أن المقاومة الفلسطينية ستستمر عن هذه المقاومة مدعومة من محور المقاومة ومدعومة من الجمهورية الإسلامية، وهذا هو أقل واجب وهو أقل وفاء للشهيد الحاج سليماني ورفاقه، ونحن كما قلت سنبقى في له ولدمائه. وأن أعتقد ما حققت معركة سيف القدس كانت ردا واضحا على سياسة الاغتيال، بأن اغتيال القادة لا يثني شعبنا عن مواصلة النضال ولا يثني الشعوب العربية عن استمرار في مقاومة الاحتلال، لأن هناك منظومة متكاملة من المقاومة ومنظومة متكاملة من الفعل السياسي والدبلوماسي لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم.
عالجرح يا زينب ورش الملح، رح يرحلوا عن أرضنا وعد الصدق هو وعدينا
يا سليماني. طبعا وتوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين وشكل علاقة القائد سليماني الشهيد قائد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية والدور الذي لعبه في دعم وتطوير قدرات المقاومة، وكذلك عن موقع إيران في خارطة المنطقة وعلاقاتها المميزة مع فصائل المقاومة وحركات المقاومة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 6:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال، وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك؟
رمزي كمال محمد موسى الصفري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى الصفري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبورة رفح الشبورة. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه مع أصحابه، دعوب خلوق، بس الاحتلال مغص علينا، يعني فهمت كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادقه على الأطفال. هذه النظرة غيرت طبعا من نظرة الأطفال، صار الأطفال زي مجدي اللي كان يدرس اللي كان متابع دراسته، ساب دراسته ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على حدود، طلع مرتين ثلاث أربعة بشوف جيرانه بموتوا، بشوف إخوانه بتصاوبوا، فطلع على حدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا، مع عملته مع بيته معاي مع والديته مع إخوانه مع جيرانه مع جدته مع أعمامه، مش هي اللي احنا بنعرفها أول، تغير كليا. والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كسب اياها، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهادة عن
ما كان يحكي لنا، كان بس يفضل هو يكون شهيد، وكان يتمنى يعني انه يكون شهيد. ومثل فيلم يعني هو وصحابه هم جيراننا اطفال بتزق الحجار على يهود، وفي بينهم سياج وصار يشدوا في السياج، و واخطأ هو يكون شهيد ولفوه على فلسطين. وأمنيته تحققت يعني بعد يمكن 8-9 أيام.
يعني هذا يدلل على أنه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الأطفال، وصاروا يعني الأطفال بفكروا كبروا أكبر من عمرهم، وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه 100% طبعا، مش 100%. الطفل طبعا يغير نظرته في الحياة، صار يشوف دم، صار يشوف معارك، صار يشوف مسيل، صار يشوف شغلات زي هذه. هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا، بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا يعني من 2000 لحتى الآن يوصوهم على الحيطة ويكتلوهم في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات. الحين صاروا ينقوا الأطفال يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال سن 10 سنين لحد 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رمزة.
طيب كنتوا بتحدثوا بتحكولوا عنها؟
نعم صحيح، حتى بشوف المشاهد على التلفزيون، ولما نروح هناك بقول يعني السياج هذا بعدي أراضينا، يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا، أرض جداد وأرض أبهاته. يعني طفل وهو صغير بقول يعني هاي الحدود وفي بعد الحدود إن أراضي إنه ليش ما يدون إياهن؟ ليش ما يعطون إياهن أراضينا هذول، أراضي جدودي وأراضي أبهاتنا؟ فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة، عن زلم عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا، وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا. كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا، وخاف الولد، لو ان انا خايف على ابني، لو انه ابني غالي علي. بس الوطن برضو غالي علينا كثير، لأنه هم بدافعوا عن أوطاننا، بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا. فأبعد بعيد وطلع من مسجد تاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة. والحمد لله رب العالمين الصواب طلق في راسه كتر الدم يعني، وراسه مفسوحة خالص. جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه، بعد مجهول ساعتين في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد؟ وكيف كان استشهاد؟
اجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي، هو بيعرف انه ابني، بس قال لي تعرف هذا الشاب؟ والحمد لله كان في الواقع يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم، كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول على طول على طول على المطرح مات يعني الحمد لله رب العالمين.
بالتاكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا. احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا، بدنا اراضينا، بدنا نخاف عليهم صح، لكن في حقوق قديمه لازم يشترجع لاصحابها. احنا بنخلف يعني، احنا الزلم عنده 10 اطفال، في كل بيت عنده 10 اطفال. يعني الاحتلال متعمد يستهدف الأطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك تانية. فهو حريص على الشغلة هذه، أنا هاي نظرتي، لأنه بنقل الأطفال برجليهم، بقطع رجليهم أو بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب أنت كوالد شهيد طفل قنصوا الاحتلال بإصابة مباشرة في الرأس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لا رد على هذا الاحتلال اللي بيقول انه احنا بندفع اولادنا للموت؟
اول حاجه رسالتي قبل لترامب وقبل امريكا وقبل اوروبا، رسالتي الى 2 مليار مسلم انها ارض الرباط، ارض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش اطفال صغار بحجر او بدون حجر او بعلم يدافع عنهم. وين هذول ال 2 مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
نعم، هكذا يمضي الشهداء في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم، وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد مجدي السطري، فهنيئا لك الشهادة يا مجدي.
مصر. يا سليماني هيهات يا صرخة أسود ربيت على العزة السنود درب الشهادة والسجاد والقائد يصنع رجال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب عبر الإنترنت على الرقم 00989215489950. وطبعا المشاركات تقرأ ويستمع إليها في أيام الخميس بإذن الله من كل أسبوع. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء في أيام الخميس عبر أرقام الهواتف التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر لكم حسن المتابعة. نشكر مرة أخرى الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان ضيفا علينا في هذا اللقاء وتحدث حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين، وذلك في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وثلة من المجاهدين وقادة النصر معه في حادث الاغتيال الأثيم الذي ارتكبته الولايات المتحدة في مطار بغداد. وتحدث في هذا اللقاء عن شكل علاقة القائد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية والدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة وموقع إيران في خارطة المنطقة وعلاقاتها المميزة مع حركات المقاومة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.